وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الاستدلال على خيار الغابنة، وكان الدليل الأول التمسك بعقد المستثنى في آية التجارة عن تراض، وهي قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكان خلاصة الاستدلال المتقدم بيانه بأن المغبون بناؤه في مقام التعامل على الشراء بما يسوى القيمة المبذولة للمبيع، فعندما يقدم شخص على شراء السلع والبضاعة إنما يشتريها بلحاظ أن ما يدفعه وما يخرج من كيسه من حيث المالية مساويا لمالية ما يدخل في كيسه، فإن العاقل لا يبذل المال الأكثر في إزاء ما لا يسوى. فعندما يشتري السلعة بدينار، فمرجع هذه المعاملة إلى قوله اشتريت هذا الذي بيدك الذي يسوى دينار بدينار، وحينئذ مأخوذ يؤخذ وصف ارتكازي في المبيع وهو المساواة للثمن، وفي الثمن المساواة للمثمن. وحينئذ الآية دلت على أنه موضوع النفوذ ما كان عن تراض، وما هو مصب التراضي البلي ما كان موجودا فيه قيد المساواة وصف المساواة، أي أنه إنما رضى بشراء البضاعة المساوية للثمن. فإذا تخلف الوصف فإنه لا يبطل البيع، لأن الذي كان مفقودا صفة من صفات المبيع، وهي ما هو وهي المساواة، فتكون كسائر الصفات المفقودة، لا يوجب فقدها إلا الخيار. هذا تقريب الاستدلال إجمالا المتقدم في البحث السابق. وناقش الشيخ الأعظم هذا الكلام بمناقشتين. المناقشة الأولى: هذا البيان مبني على أنه أخذ وصف في المبيع وهي المساواة، أو في الثمن وهي المساواة، مع أنه هذا غير تام، وذلك لأن المورد من قبيل تخلف الداعي، فالداعي لأن يقدم البائع على بيع هذه السلعة بهذا الثمن أنه تنخفض قيمة المبيع، واضح؟ والداعي لأن يبذل المشتري للبائع هذا الثمن الكذائي بأن بذل له 100 ولم يبذل له 200، الداعي إلى ذلك أنه هذا الذي يشتريه يسوى هذا المبلغ. فالمحرك نحو إنشاء المعاملة التساوي بين الثمن والمثمن في المالية، هذا الذي يدعو الشخص بأن يقدم على هذه المعاملة وأن يشتري هذه السلعة ب100 ولا يشتريها ب1000، إذن الداعي المحرك نحو إنشاء المعاملة يكون هو شنو؟ يكون هو المساواة. نظير: من كان عنده ضيف هذا اليوم فكان عنده داع للذهاب إلى الجزرخان واشتراء السمك المشوي أو الكباب. فعندما يشتري الكباب يقدم على هذه المعاملة، أو يشتري السمك المشوي، ما هو الداعي له؟ ما هو المحرك له؟ مجيء الضيف. فلو تبين أن الضيف ما جاء، هل تبطل المعاملة؟ كان مشكلة، كان أكثر المعاملات تبطل أو كثير ما تبطل. وأريدنا من هذا القبيل الداعي والمحرك نحو أن يشتري هذه السلعة بدينار دون دينارين، أنه هذا ما يدفعه يسوى هذا المبلغ، هذا هو مقدار مالية المبيع. وتخلف الداعي لا يضر، بل قد يقدم الشخص، هاي ترقي، على أخذ شيء بأضعاف قيمته مع الالتفات إلى ذلك ومع احتمال ذلك لا أقل، من جهة أنه تعلق له غرض باقتناء المبيع كيفما كان. فلو سألته: ترى الذي تدفعه أكثر؟ يقول: أنا ملتفت أنه أكثر، ولكن أنا أريد أن أشتري المبيع كيفما كان. زوجتي رفعت السيف على رأسي وقالت: اشتر لنا هذا اليوم الكباب شيخنا، اشتر لنا هذا اليوم اللحم، فأنا أبذل المال بإزاء شراء اللحم أو الجلسة في البيت أو الستائر بأغلى الأثمان، واضح، حفظا لكيان الزوجة وكذا وكياني أيضا. إذن بذلوا المال. خب، إذن نلاحظ أن كثير من المعاملات العقلائية يبذل المال بإزاء مبيع بأضعاف قيمته، فأين شرط المساواة ارتكازي وما شاكله؟ مع أنه لو كان العقلاء يرتكز في أذهانهم أنهم إنما يشترون بلحاظ قيد المساواة لما أقدموا على الشراء مع التفاتهم إلى عدم المساواة. واضح الفكرة؟ مع أنهم كثيرا ما يقدمون على شراء المبيع بأضعاف ما يسوى من ماليته، وكل هذا يكشف على أن هذه الموارد في بعض من باب الداعي لا من باب المقوم لأمر عقلائي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني: لو تنزلنا وقلنا أن المورد ليس من باب الداعي، بل هو صفة وعنوان مأخوذ في المبيع على نحو الشرط الارتكازي، ولكن مع ذلك لا يؤثر هذا الشرط ما لم يؤخذ في متن العقد، لما تقدم من المصنف في بحث البيع في أن الشروط التي لا تذكر في متن العقد ويبنى العقد عليها، هل هي موضوع للمؤمنون عند شروطهم أو لا؟ والشيخ الأعظم في كتاب البيع استشكل في إدراج الشروط الارتكازية التي لا تذكر في متن العقد أو الشروط المذكورة قبل وبني العقد عليها على شمول المؤمنون عند شروطهم، وذكر أن عنوان الاشتراط يتوقف على ذكر الطرفين، على ذكر الالتزام الأول والالتزام الثاني. فبناء على نظرية المصنف من أنه ما لم يؤخذ في متن العقد لا يضر حينئذ، لا أثر له، استغفر، لا أثر له، فإن هذه المعاملة تكون حينئذ معاملة لازمة، وهذا الشرط وهذا العنوان وهذا الوصف لا أثر له، لا بلي في إثبات خيار، لأنه ليس هذا من قبيل الشارط على المبنى الذي بحث هناك. ثم إن هناك إشكالات أخرى على هذا الاستدلال أوضح من هذه الإشكالات، فإنه قد يدغدغ في كلا الإشكالين. أما دعوى أنه من باب الداعي فهذا شرط ارتكازي عقلائي كما بينا في تقريب الكلام. المرتكز عند العقلاء أن الشخص في مقام البذل بما هو عاقل شنو يبذل المال بإزاء ما يسوى، إلا إذا طرأ عنوان ثانوي. هاي طرأ عنوان ثانوية محرزة، واضح؟ نعم، إذا طرأت عناوين ثانوية كالحاجة، كالفاقة، كنوع من الضغط الخارجي، مسألة ثانية. لكنه في الحالة المعتادة العاقل بما هو عاقل إذا خلي عن طرأ عناوين ثانوية يبذل الثمن بإزاء المثمن بما يسوى من ماليته، لا أنه يبذل الألف بإزاء ما يسوى مئة. هذا التفاوت الفاحج، وهذا شرط ارتكازي. وأما الإشكال الثاني وهو أن الشروط ما لم تذكر في متن العقد فهو ممنوع كبرويا، بل أن نفس الشيخ الأعظم التزم بنفوذ بعض الشروط الارتكازية في طيات بحثه في كتاب البيع، وقد أشار إلى ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، فذكر في صفحة 280 أن شيخنا الأنصاري سلم بالشرط الارتكازي ونفوذه في موارد متعددة، منها موارد تعذر تسليم الثمن، موارد تعذر تسليم الثمن، وموارد دفع المبيع اثنين، ثالث وتسليمه في غير بلده، فإنه لم يرد دليل على أن الثمن إذا تعذرت تسليمه إلى البائع يثبت الخيار، مع أنه لا إشكال عندهم في ثبوت الخيار عند عدم دفع الثمن، وكذا التسليم في غير البلد، وكذا دفع المبيع. كل هذه الأمور وأمور كثيرة ستأتينا من قبيل شروط ارتكازية، مع أنها لم تذكر في متن العقد. إذن هذا الشرط حسب الظاهر شرط ارتكازي، ولهذا تمم المتأخرون بل خيار الغبن من باب الشرط الارتكازي بنفس البيان الذي ذكرناه. نفس البيان الذي ذكرناه سابقا هو مرجعه إلى نفوذ الشرط الارتكازي، يعني أقدم على شراء العين بشرط أن ما يدفعه يسوى ما يأخذه، هذا شرط ارتكازي. فإذا تخلف الشرط يثبت له خيار تخلف الشرط، فمرجع الخيار إلى خيار تخلف الشرط، والمتأخرون يرجعون كل الشروط التي ستأتي إلى خيار تخلف الشرط. مسلك آخر يرجع إلى دفع الضرر، قاعد لا ضرر ولا بل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام كما سيأتي. فهنا مسلكان، إما أن نرجع الشروط كلها، عادة سيأتي أنه ما عندنا رواية خاصة أو رواية خاصة ما نحتاج إليها، نرجعها إما إلى الشرط الارتكازي أو إلى مسألة دفع الضرر لازم. إذن هذان الإشكالان للمصنف يمكن الدغدغة فيهما، فالصحيح أن يشكل في المقام على هذا الاستدلال. أولا بأن الآية إنما تدل على حكم إيجابي وهو صحة التجارة عن تراض، ولا تدل على عدم صحة البيع مع عدم الرضا إلا بملاحظة مجموع المستثنى، والمستثنى منه تفتين إلا بملاحظة المجموع أي الجملة الاستثنائية، حتى يقال مثلا أن الاستثناء منتصل على بعض المباني فيتحقق عندنا مفهوم، وإن كنا هم ناقشنا في هذا في أبحاث سابقة، لكن لا أقل من يرى المفهوم لا بد أن يلاحظ تمام الجملة. أما الذيل تجارة عن تراث فليس لها مفهوم، حكمها إيجابي، وهذا الحكم الإيجابي مفاده أنه إذا تحقق الرضا نفذ البيع. فكيف تقول أيها المستدل في استدلالك بالأمس أن الآية تدل على عدم لزوم العقد؟ شنو دلعوه؟ الآية لا تدل على عدم لزوم العقد، تدل على أنه إذا تحقق الرضا لزم العقد، وإذا ما تحقق الرضا ساكتة ليس لها مفهوم. فكيف أنت في استدلالك السابق قلت أن الآية تدل على عدم لزوم العقد؟ تفتين؟ فهذا الاستدلال غير تام، هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإنه لا يخلو إما أن الرضا الفعلي موجود فالمعاملة لازمة ببركة شنو؟ ببركة الآية. إن كانت الرضا غير موجود فالمعاملة غير صحيحة، والمفروض أنكم تقولون أن هذا الرضا غير متحقق، لأن الرضا إنما هو متحقق بشراء المثمن الذي يسوى دينار بدينار، وأما المثمن الذي يسوى نصف دينار بدينار أقل فهذا لا يتحقق فيه الرضا على كلامكم. فالمفروض أنه إذا فقد الرضا فإن المعاملة غير صحيحة، المعاملة غير نافذة. فإذا الآية تقول إما أن الرضا موجود على كلامكم المعاملة صحيحة، إما الرضا غير موجود المعاملة غير صحيحة. أما أنها صحيحة ولكن لا تلزم لأجل الخيار، من وين الخيار جايبي؟ من كيف تستخرجون الخيار من الآية؟ واضح. إذن الآية لا يمكن أن يستدل بها لإثبات خيار. الآية إما أن هي تقول إن وجد الرضا فالمعاملة صحيحة لازمة، إن لم يوجد الرضا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذا ما في تجارة عن تراض لا تأكل تجارة عن تراض، إذا ماكو تراض ماكو تجارة، إذا ماكو تجارة يعني ماكو إمضاء ماكو صحة. فمن أين أنتم استخرجتم الخيار؟ إذن لم يتضح وجه صناعي لكون الآية هي التي تدل على الخيار. دخلنا في سياق آخر، قلنا بناء المتعاملين على شرط ارتكازي، دخلنا مسألة شروط الارتكازية، فليس هذا في الاستدلال بالآية. إذن الآية لا يستفاد منها الخيار، ولهذا ماذا قال المستدل؟ لاحظوا صفحة 159، قال شوفوا تقريب الاستدلال، خلنا نقرأ تقريب ماله مرة ثانية عشان تتضحوا من ناشئ الخلل. قال توجيهه أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبني على عنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية. شرحنا ذاك بس أقرأها بسرعة الآن. فإذا تبين أنه لا يسوى درهما تبين أنه لم يكن راضيا، يعني ما في رضا. فهني سألنا إشكالنا الآية هل تدل على عدم البيع مع عدم الرضا؟ لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ خب لا، لكن إذا ما كان فيها رضا كيف تثبتون الصحة مع الخيار؟ هل الآية يستفاد من هذا؟ شو سوى؟ قال لما كان المفقود صفة من صفات المبيع المساواة لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع، بل شنو؟ بل كان كسائر الصفات المفقودة التي لا يوجب تبين فقدها. من وين الخيار؟ من الآية قال لا، فرارا عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم يلتزم ولم يرضى. إذا ما صار الاستدلال مباشرة بتجارة عن ترى. فالآية إنما تدل على عدم لزوم العقد. قلنا الآية ظاهرها أنها إذا تحقق التراض فإن التجارة لازمة، إذا ما تحقق التراض فإنه يعني إذا لم يكن لها مفهوم ساكت عن ذلك. فإذا حصل التراض كذا كذا دخل مسألة الفحواخ، إذن هذا ما صار استدلال بالآية. إذن هذه الآية في حد ذاتها لا تصلح لإثبات الشرط وهو شرط الخيار. فعمدة مشرط الخيار، استغفر الله، خيار الغاب، نعم خيار الغاب. نعم يمكن أن نقرب المطلب بمسألة الشرط الارتكازي كما بينا.
عفوا بس المناقشة قبل الثانية واضحة، بس المناقشة الأولى أنه الآية
ليس لها مفهوم.
ليس لها مفهوم. قد يقال أنه كقاعدة صحيح هذا الكلام، بس اللي يلاحظ مجموع الآية.
هذه مجموعة صارت لكم من مجموعة.
إحنا نلاحظ أنه قد وقع هذا جزءا من المستثنى. أن ما أمضاه الشارع من معاملة.
نعم.
ما كان بيعا فيه تراض فلا أقل ما لم يشمله هذا القدر فهو غير محرز إمضاؤه من الشارع.
لا يقول نقول الفزار. بأنه الآية تلحظون مجموعة يعني مستثنى من المستثنى، بس المستثنى قال كأن هكذا قال المعاملة إذا المعاملة المتراضى عليها نافذة بس
وغيره
قضية غيرها مسكوت عنها قضية حملية
على مستوى الدليل الاجتهادي اللي هو هذه الآية
لا تدل الآية
لا ما علي أقول هذا المقدار نقول فليكن مسكوتا عنه يرجع فيه إلى الأصل وهو الفساد،
نرجع إلى أدلة أخرى حل الله البيع، نرجع إلى الأفو بالعقول، ليش ترجع إلى الأصل العملي؟
المفروض أنه إحنا
إذا رجعنا إلى الأصل العملي، إذن رجعنا إلى الأصل العملي صار الاستدلال. يعني الآية أنت جبت آية وما استدلت بها ورحت للأصل العملي فصار استدلالك في الحقيقة بالأصل العملي.
أو أن يقال شيخنا أن هذا الذيل وهو تجارة عن تراض يعني محتف بنوع من الارتكاز العقلائي الذي يقول
رجع الارتكاز العقلائي تمسك بالارتكاز
ارتكاز
تمسك بالآية
لا ما عليه بس أقول هذا الارتكاز
ما صار استدلال بالآية هذا
ارتكاز محتف أنا واضح الإشكال شيخنا أنه أصلا إدخال قضية التخلف الشرط هو أصلا أخرج البحث عن استدلال بالآية. تقول هالمناقشة الأولى وهي أن هذا الذيل يراه العرف، إذن أنيطت التجارة المنضاة بالرضا وهذه الخصوصية في الموضوع والمحمول في المقام تجعله يقول ها إذا ما في رضا ما في تجارة.
هذا من ما في مفهوم، قد يكون الرضا غير موجود ومع ذلك الشارع خصوصا الآية كثير نقول صحة قال المعاملة صحيحة كبيع المكره ما في تراضي بس المعاملة صحيحة،
حتى
خصوصا أن الآية أكثرهم قال لا تأكلوا أكلوا بل المكره صحيحة معاملة، وهذا السيد
الخوي ذكره الرضا.
لا هو نفسه صحيحة، الرضا شرط في اللزوم، الرضا عندهم شرط في اللزوم مو في الصحة، ولهذا لو صدرت المعاملة من شخصين مكرهين قالوا أن المعاملة صحيحة غايته اللزوم يشترط فيها الرضا، فحتى لو كان ما في تراضي بين طرفين مع ذلك قد الشارع يحكم بصحة المعاملة لوجود عنوان آخر، إما تعقب رضا، إما مسألة أنه هذا رضاه غير معتبر لأنه يجبر على البيع لأجل دفع الدين. عندنا عدة موارد أنه حتى مع فرض عدم الرضا تكون المعاملة صحيحة بل قد تكون لازمة. فالآية كما ذكرنا في آية التجارة عن ترى الاستدلال بها للمفهوم إما من باب مفهوم الوصف إما من باب دعوى أن الآية في مقام فرز الأسباب الفاسدة والأسباب الصحيحة كلها في مقام هذا، وإما أن يكون من باب الاستثناء، وقلنا الاستثناء هذا إذا كان متصل والمعروف أنه استثناء منقطع أيا ما كان. هذا تمام الكلام في وين؟ في الاستدلال بالآية الأولى وهو عقد المستثنى. الدليل الثاني التمسك بعقد المستثنى منه وهو قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويرى المصنف أن العلامة لو أبدل الاستدلال بعقد المستثنى وذكر عقد المستثنى من لكان أولى. بيان ما أفاده الشيخ الأعظم أن البيع مع فرض الغبن والخدعة له صور ثلاثة. الصورة الأولى البيع قبل انكشاف الغبن وقبل الرضا به، يعني قبل الرضا بالغبن. الصورة الثانية البيع بعد انكشاف الغبن وبعد عدم الرضا به، يعني انكشف وما رضى، واضح. الصورة الثالثة البيع بعد انكشاف الغبن مع الرضا به. فهذه ثلاث صور. فنقول أما الصورة الثالثة إذا انكشف للمشتري أنه مغبون ودفع المال بإزاء ما لا يسوى بأضعاف قيمته ورضي بذلك، فهنا يقول الشيخ الأعظم إذا انكشف الغبن والمغبون رضي فلا يشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن البائع سيأكل الثمن مع رضا الطرف الآخر بالغبن، ولا يكون مصداقا للأكل للأكل مال الغير بالباطل. فمع رضاه بالغبن العقلاء العرف لا يقول أكل مال الغير بالباطل. الصورة الثانية، وأما الصورة الثانية وهي أنه بعد انكشاف الغبن وعدم الرضا به قال ترى ما أرضى حرام عليك على أحد يوم القيامة في ذمتك، فإنه يصدق بلا إشكال أن البائع لو أكل الثمن فإنه أكل للمال بالباطل، فيشملها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتكون المعاملة فاسدة. فتكون المعاملة فاسدة إذا انكشف الغبن ولم يرضه تبين فساد المعاملة، لأنه يشمله دليل ولا تأكلوا. أما في الصورة الأولى يهو وهو أنه قبل انكشاف الغبن وبعد لم يحصل الرضا أو عدم الرضا لأنه ما انكشف الغبن، فهنا قد يقال بأن لازم ما ذكرناه في الصورة الثانية أن هذا أيضا من مصاريق أكل المال بالباطل، لأنه البائع أخذ الثمن بإزاء ما لا يسوى، والعقلاء والعرف يقول أخذ الثمن بإزاء ما لا يسوى شنو؟ باطل، طريقة باطلة، سبب باطل، هذا أكلك للثمن بسبب باطل. فمقتضى الآية هو عدم جواز أكل أموال الناس بغير رضا منهم. ولكن بالرغم من أن مقتضى القاعدة في هذه الصورة أي صورة عدم الرضا لعدم العلم بالحال أن تكون المعاملة فاسدة، ولكن خرجنا في هذه الصورة عن مقتضى الآية المباركة بالإجماع القائم على صحة المعاملة قبل انكشاف الغبن. نرفع اليد عن إطلاق الآية للصورة الأولى، يا صورة قبل انكشاف الغبن فلم ولا يعلم بالحال فما رضي، نخرج عن إطلاق هذه الآية ببركة الإجماع القائم على أن المعاملة صحيحة. إذا الخلاصة، إذا نتيجة الاستدلال أن صدر الآية تيدل على أنه لا يجوز أكل المال بسبب باطل، فمقتضى إطلاق هذه الآية أنه متى ما لم يتحقق رضا من باذل المال لكان أكل الطرف الآخر أكلا للمال بالباطل. ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق بينما لو انكشف له الغب فلم يرضى، وبين أنه لأنه لم يعلم بالحال لم يبرز رضا، ولكن لو علم بالحال قد لا يرضى، فيكون أكل المال على كل حال أكل بسبب الباطل. غايته أن إطلاق الآية رفعنا اليد عن الإطلاق في أي صورة؟ في الصورة الأولى، وهي قبل انكشاف الغبن للمشتري وعلمه بالحال، فإنه قام إجماع حينئذ على صحة المعاملة، فيكون ضم الإجماع للآية حينئذ دليل على أنه قبل أن ينكشف. هاي النتيجة ضم الإجماع مع الآية، شنو النتيجة تكون؟ قبل أن ينكشف له الغاب المعاملة صحيحة ملازمة، الإجماع صحيحة ملازمة. بعدما ينكشف له الغاب إما أن يرضى فيمضي فتكون المعاملة صحيحة لازمة، إما أنه لا يرضى تفسد المعاملة حينئذ بمجرد عدم رضا. واضح الفكرة؟ إذا انضم الإجماع إلى الآية أوجب لنا أنه هذه المعاملة الغبنية صحيحة قبل أن ينكشف له الحال. غايته إذا انكشف له الحال فلم يرضى فيشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية. ووجه الأولوية بحسب رأي المصنف أننا الآن نتكلم عن فرض عدم الرضا، وما يتعرض والعقل الذي يتعرض بعدم الرضا عقل المستثنى منه، معقل شنو؟ معقل المستثنى، يعني تقول إلا أن تكون تجارة عن ترى. أما هنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكيف؟ فهل هذا التقريب أولى؟ ما نقول إنه صحيح، نقول أولى. فهل هذا التقريب تامون أو لا؟ خلنا نقرأ الكلام الشيخ بعدين نصل المناقشة. قال نعم.
في الصورة الثانية مباشرة قلتم بأن المعاملة فاسدة.
فاسدة بلي.
بينما ظاهر كلام الشيخ ليس كذلك.
فاسدة بمعنى إذا فاسدة قصدي من حين يعني مو تبي.
شاف أدري. حتى ظاهر على كل إذا.
قال ولو أبدل قدس سره هذه الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان أولى. ليش؟ بناء على أن أكل المال، البائع لو أراد أن يأكل الثمن الذي أخذه من من؟ من المشتري، هذا أكل المال. على وجه الخدع ببيع ما يسوى درهما بعشرة مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه على رد المعاملة وعدم نفوذ رده أكل المال بالباطل. أما مع رضاه بعد التبين بذلك فلا يعد أكلا بالباطل. ومقتضى الآية، شوفوا الآن عبارته، ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل للبائع يحرم عليه أن يأكل الثمن حتى قبل تبين الخدع إلا أنه خرج بالإجماع، قالوا بجواز التصرف والمعاملة صحيحة، وبقي ما بعد الطلاء المغبون ورده للمعفى يكون حراما.
أقول شيخنا أنتم تفضلت في تقرير المطلب وتقريب الاستدلال في الصورة الثانية أنه مع انكشاف الغبن وعدم الرضا تفسد المعاملة.
يعني يكون أكله باطل.
بينما ظاهر تقرير الشيخ بحسب الفهم القاصر أنه مع انكشاف الغبن وعدم الرضا فهنا حالتان، تارة نقول بأنه يثبت له التسلط على الفسخ ويثبت له
لا الخيار. تسلط فقط يعني يرضى أو لا يرضى.
لا شيخنا هو صريح العبارة.
تسلط يعني تسلط يعني يرضى أو لا يرضى.
لا مع عدم تسلط
متفق
على رد المعاملة وعدم نفوذ رده.
بلي.
فرده مو
يعني رضا وعدم رضا.
هذا. لا شيخنا قال بناء على كونه ببيع مع عدم تسلط المخدوع، يعني حصلت له سلطنة جراء حصول هذا الغبن.
خب بلي حصلت ما في إشكال.
لا فعلي أريد أقول يا شيخنا
أنا ما منع أقول لا ماذا قررت في الصورة الثانية كما ذكر كما ذكر السيلخي ماذا ذكر شوف نفس عبارة الشيخ يقول شوف عبارته شيخنا
انكشف له الغبن نعم. ولم يرضى فسدت المعاملة
إذا ما رضي ما رضي يعني يعني إذا ما رضي هذا قصد يعني أعمل سلطنته بالفسخ
بينما ظاهر الشيخ شيخنا عفوا ظاهر الشيخ ليس كذلك ظاهر الشيخ أنه لو لم يرضى فتارة نثبت له خيار خيار نثبت له خيار الغبن
وأخرى لفت شيخنا عدم الرضا وش قصدنا عدم الرضا يعني رد المعاملة
لا مو رد معاملة
احنا قصدنا هذا
لا بس اقول مو هذا
ظاهر اكو شيخ العبارة خلينا نشوف عبارة اخر شيء ومقتضى الآية وان كان حرمة الآكل
لا بس شيخنا
حتى قبل تبين ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخادع إلا أنه خرج بالإجماع أي خرج بالإجماع هذا وبقي أي هو بقي في وين بقي في حرمة الأكل ما بعد الاطلاع المغبون ورده للمعامل
ورده لا يساق عدم الرضا
هذا قصد احنا عدم الرضا احنا قصد من عدم الرضا هو هذا إذا كان في اشتباه في التعبير هكذا هو الشيخ له هو قصد رد المعاملة عدم
زين شيخنا
احنا قصدنا من عدم الرضا رد المعاملة
لا اذا بس ما يعني لانه شيخنا رد المعاملة بسبب
سلطنة عنده فاسخ هو غلط خيار
ثبت له خيار
بلي هذا قصده رد عدم الرضا عن الرد مو الرضا مو الرضا بالقلبي اقول بانه قصدي هكذا يعني نقول انه بعدما فرضنا انه تبين له الحال فرد يعني عدم رضا رد المعامل إذا رد العامل يصير الأكل حرام معنى أن الحرمة صار حرام الآن المعاملة انفسخت هذا معنى انفسخت المعاملة انفسخت ولهذا ماذا عبر نفس السيد الخوي شو عبارته هم في شرح كلام الشيخ يقول الصورة الثانية اللي هي فيها فهي من أكل المال بالباطل إذ المفروض عدم رضا المغبون بالغابن فتكون المعاملة حينئذ إذا ما رضي هذا الرد مصداقا للأكل بالباطل وهو الأكل بالباطل حرام الأكل بالباطل حرام وفاسد يعني لا يجوز
بس شيخنا هذا الكلام جدا معذرة هذا الكلام جدا بعيد عن الشيخ الأعظم
أنت الآن
أول إشكال واضح جدا شيخنا أول إشكال واضح جدا من غير ما أحد يقرأ أنه نتيجة هذا أنه المعاملة الغبنية باطلة بعد الانكشاف وليس ثبوت الخيار واضح جدا الإشكال هذا
بعدما ينكشف له السلطنة إما أن يرضى أو لا يرضى قلنا له
لأن لما ذكر هذا
من
أول إشكال جابه
ما في سبب إشكال سيخوي الآن حل تقرير المطلب مو إشكال أقول تقريب المطلب الآن بغض النظر إشكال أقول تقريب المطلب أن مقتضى إطلاق الآية أنه مع عدم الرضا المعاملة فاسدة ويكون أكلا للمال بالباطل واضح غايته أن هذا الإطلاق رفعنا يدنا عن في أي فرض قبل تبين الحال فقلنا المعاملة صحيحة حكمنا بصحة المعاملة بالإجماع خب بعدما حكم تبين الحال ها بعدما تبين الحال إما أنه يرضى ببقاء المعاملة بمعنى أنه يصطف خياره وإما أنه لا يرضى فيفسخ فلو فسخ سيكون أكلا للمال بالباطل ليش أنه تبين له الحال وبعدما تبين لم يرضى فيكون مصداق للصورة الثانية ولهذا قلنا ضم الإجماع إلى الآية معنى أن المعاملة صحيحة قبل ما يظهر له الغائب، غايته أنه بعدما يظهر له الغائب شنو فإنه إما أن يرضى أو لا يرضى، يعني المعاملة متزلزلة. واضح هذا؟ خب، هذا ما ذكره المصنف في تقريب الاستدلال، ثم ذكر بأنه هذا الاستدلال الذي ذكرناه قد يعارض صدر الآية بذيلها. ليش؟ مقتضى الصدر بحسب كلامكم أن المعاملة صحيحة، وأنه لو ظهر الحال ولم يرضى تبطل. صحيح، مع أن ذيل الآية وهو إلا أن تكون تجارة عن تراض، قد عرفت أن النتيجة في هذا الذيل بحسب ما استظهرنا من الإشكالات أنه دفع المال بإزاء ما يسوى داعي، فالمفروض تكون المعاملة معاملة شنو؟ لازمة، رضي أو لم يرضى، لأن هذا من باب تخلف الداعي. فيحصل التعارض بين صدر الآية الدال على أنه مع عدم الرضا اللاحق لو تبين له الحال المعاملة فاسدة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويحرم الأكل، مع أن ذيل الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، ماذا حكمت لنا؟ قالت لنا ترى لا تخلف الداعي، وهذا شرط ارتكازي لم يذكر في متن العقد، فلا يلزم الوفاء به، فتكون نتيجة الذيل اللزوم. فيحصل تعارض داخلي في الرواية بلحاظ إطلاق الصدر وإطلاق الذيل إلى موردنا، لأنه الذيل يقول لازمة والآخر يقول غير صحيح، غير صحيحة. واضح؟ يعني إذا ظهر وتبين أنه فساخ، فقد يقال تتعارض الصدر مع الذيل، ولا يصح الاستدلال بمدلول معارض، فلا بد أن نرجع إلى الأدلة الأخرى، وهي ما ذكرناه في أصالة اللزوم، وتكون النتيجة لغير صالح من يدعي ثبوت الخيار المقتضي للفسخ. قال لكن يعارض الآية في المطلب ظاهر قوله إلا أن تكون تجارة عن بناء على ما ذكرناه من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي، فتكون تكون معاملة لازمة، وأن المساواة مو قيد في الرضا، ما مذكور في متن العقد، مو لازم، ما يأثر. فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم، إلا أن يقال إن التراضي مع كذا هني عندهم عركة في وجود الله، إلا أن يقال إن التراضي مع الجهل يخرج أو لا يخرج. راجع الكلمات، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أكثر النساخ يخرج، لا يخرج كذا في قاف، يعني في نسخة واحدة، لكن قال الشهيدي بعد أن ذكر العبارة بصيغة الإثبات كما في أكثر الكتب وبيان الغرض منها، هو جو حاول يوجه شنو؟ الإثبات. فما استشكل به سيدنا الأستاذ، يقصد السيد اليزدي، على العبارة ناشئ عن الغلط في نسخته من حيث اشتمالها على كلمة لا قبل يخرج. يعني الشهيد يدعي أنه بالعكس المفروض لا ما موجودة، مع أن الشراح ثاني سيأتي يقول لا بالعكس إذا كانت لا ما موجودة نصر المشكلة. فهني صار إنهم بلبل شوية في البحث، التفتوا عشان غدا يعني الدرس الآتي يوم الاثنين إن شاء الله تكونون على التفات. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
لاحظوا المرتقى صفحة 287.